استفتاحه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله أن يقول ذلك لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وله أن يقول ما جاء في الصحيح: أعوذ بالله العظيم، أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل ذلك هذا جاء في القرآن وهذا جاء في السنة، وما كان صح الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتعبد الله عز وجل به. وظاهر قوله تعالى أعوذ بالله فإذا قرأت القرآن فاستعذ يدل على الاستعاذة قبل القراءة أم بعد القراءة؟ ظاهر النص فإذا قرأت قرأت عنه ما يعني أنها بعد القراءة، ولكن جماهير العلم وأهل الأداء بالقراءات أن الاستعاذة تكون قبل القراءة والمراد إذا أردت القراءة، وذلك لأنه أنسب من جهة المعنى، لأن الشيطان ينزغ بين الإنسان ونيته عند الذكر وعند تلاوة القرآن وغيرها من أعمال البر، فكان من المناسب أن يقول ذلك عند القراءة وليس بعد القراءة. ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. دخل يعني أراد الدخول قبل الدخول، لأنه لا يدخل الله داخل الخلاء. فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتنازع العلماء هل هذا التعوذ يكون في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ قولان أظهرهما والله أعلم أنه يتعوذ في كل ركعة، لأن القارئ للقرآن إذا قطع القراءة فإنه يشرع له الاستعاذة متى قطعها. فلو أن شخص ألقى عليك السلام وأنت تقرأ فرددت السلام يشرع لك أن تفتكر من جديد متعوذا. وقال بعض العلماء يكفي أن تتعوذ في أول ركعة، في أول ركعة قولا. قال ولو بسم يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتنازع العلماء في هذه البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة أم ليست بآية؟ قولان لأهل العلم بل ثلاثة أقوال. القول الأول أن البسملة آية من سورة الفاتحة خاصة، وذلك لأنها رقمت في المصحف السورة الوحيدة من بين 113 سورة جاء فيها البسملة في أولها، والقرآن كله كم سورة؟ 114 نستثني سورة التوبة براءة لأنه لو البسملة بينها وبين الأنفال فيبقى 113 سورة كلها فيها البسملة، ولكنها لم ترقم رقم واحد إلا في سورة الفاتحة، ولذلك اشتد النزاع في البسملة التي في أول الفاتحة خاصة. فقال بعض العلماء هي ليست بآية من أول جميع السور إلا سورة الفاتحة، والقول الثاني أنها آية من جميع السور على سورة التوبة براءة، أنها آية من جميع السور، والقول الثالث أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. ورجح ذلك بعض العلماء وبعض مشايخنا، ومما رجح ذلك العلامة محمد بن صالح بن عثيمين أنها ليست بآية ولا من الفاتحة، وذلك الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ومن أسماء سورة الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا حديث أنس عند مسلم حجة للفريقين، من قال إنها آية ومن قال ليست بآية، وهو ما جاء في قول أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين. فالذين قالوا ليست بآية قالوا لو كانت آية لجهر بها كباقي الآيات، والذين قالوا هي آية قالوا هي آية ولكن السنة جاءت بالإصرار بها، وهذا يرجح القول بأنها ليست بآية، وإلا لو كانت آية لما لم يجهر بها الرسول عليه الصلاة والسلام كسائر الآيات، ولا يوجد معنى ظاهر في الإصرار بها. وتبع على ذلك الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. وبهذا يترجح أن البسملة ليست بآية، وأيا ما كان سواء اخترت هذا القول أو ذاك أو ذاك، لو اعتقدت أن البسملة آية ونسيت البسملة في ركعة، حكم هذه الركعة يعني رجلان يقفان في الصف، أنت تعتقد أن البسملة آية ولا مش آية الفاتحة؟ مش آية، ليست بآية، وأنت كذلك لا أحد يعتقد أنها آية، لو أن النبي لا يعتقد أنها آية مثلا ويصلي بجوار أبيه فوقف في الصف وكل منهما نسى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فمن الذي يعيد الركعة؟ نبي، لأنه لو ترك كلمة من الفاتحة عامدا أم ناسيا تبطل الركعة، لأن قراءة الفاتحة ركن في صحة الصلاة. حسن فهمت؟ لأن قراءة الفاتحة ركن في صحة الصلاة على الإمام والمنفرد على قول جماهير السلف على الأحناف، فإن الأحناف قالوا يجزئه أن يقرأ أي شيء من القرآن ولا يلزم الفاتحة، واعتمدوا في ذلك على حديث المسيء صلاة لما جاء رجل صلى ركعتين فقال السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي رواية عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذلك 3 مرات، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالأحناف قالوا الركن هو قراءة أي شيء من القرآن سواء كان الفاتحة أم غير الفاتحة، ولكن الجمهور بل جماهير الفقهاء على أن هذا عام مخصوص، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يخصص حديث عبادة في الصحيح: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. ولما وقال أبو هريرة الرجل اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيح مالك نازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. يعني إذا كنتم خلف الإمام، سنأتي لتفصيل مسألة خلف الإمام. فإذا كان إماما أو منفردا فالصواب أن الفاتحة في حقه ركن من أركان صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. وعلى القول في البسملة إن كان يعتقد أنها آية فإذا نسيها لا تنعقد له الركعة، الركعة وليس الصلاة كلها. أما إذا كان لا يعتقد أنها آية فإن صلاته تصح سواء ترك عامدا أم ناسيا، لأن المستحب إذا تركه عامدا أم ناسيا لا تبطل به الصلاة. ثم اشتد النزاع بين العلماء في الإمام في المأموم في الصلاة الجهرية، في المأموم في الصلاة الجهرية. فقال بعض العلماء أن قراءة الفاتحة تسقط، واعتمدوا في ذلك منهم الشيخ الألباني رحمه الله، اعتمدوا في ذلك على حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والذين قالوا بوجوب الفاتحة أجابوا عن هذا الحديث بأنه معلوم فيه ثلاث علل تدل على ضعفه. وبوب الإمام البخاري في صحيح باب قال باب وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية. ومن أقوى الأدلة، واستشهد بها الشيخ صالح الفوزان على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة، قول الله عز وجل في هارون موسى عليه السلام قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي كان يدعو من؟ موسى، والذي يؤمن هارون، والله قال قد أجيبت دعوتكما بصيغة المثنى، مما يدل على أن المؤمن يعد داعيا، وهذا دليل قوي إلا أن الأظهر والأصح هو قول أكثر مشايخنا أن الفاتحة لا بد من قراءتها. وذهب شيخ الإسلام من المحققين ابن تيمية إلى أنها تسقط في الصلاة الجهرية، وله رسالة في ذلك في الصلاة قراءة الفاتحة خلف المأموم. وذهب البخاري أنها ركن وواجبة سواء على المأموم أو الإمام أو المنفرد. وهذا القول بالنسبة لي هو الراجح، أنه لا بد من قراءة الفاتحة. والقائلون بوجوبها، بوجوب قراءتها على المأموم تنازع متى يقرأها، لأن الصحيح في السنة في السكتات في الصلاة كم سكة؟ ثنتان أم ثلاثة؟ الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثنتان. الأولى متى؟ إذا كبر الإمام قبل أن يقرأ، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال بأبي أنت وأمي، يعني في ذلك أبي وأمي، يا رسول الله أراد تسكت هنيهة، يعني وقتا يسيرا بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. والسكتة الثانية متى؟ نعم، بعد الفاتحة ولا بعد قراءة السورة؟ قبل الركوع وبعد قراءة السورة سكتة يسيرة تفصل التكبير عن القراءة، وهذه سنة مهجورة حتى في مساجد السنة، نسأل الله أن يعيننا على إحيائها، وعلى الشباب من الأئمة أن يتقوا الله جل وعلا وأن يحيوا سنة نبيهم عليه السلام، ففيها حياة القلوب. بعض الشباب ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، كأنها نعم، لا السنة ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، يسكت هناك، يعلم الناس السنة، لأن هذه السنة كارثة أن تموت. وفي الأثر وإن كان في إسناده مقال: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. فإحياء السنة مطلوب، خصوصا إذا صارت غريبة بين الناس. والسد الثالثة المتنازع فيها، وهي بعد قراءة الفاتحة، وفيه حديث الصواب أنه لا يصح، أنه تنازع في حسنه هل هو حسن لغيره أم ضعيف، والأمر أنه لا ينجبر ولا يرتقي إلى الحسن لغيره، وإنما هو حديث ضعيف. طيب، إذا كان من لديه فرصة للقراءة، متى تقرأ الفاتحة أيضا؟ والله جل وعلا قال في كتابه، ونقل الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلو قرأت الفاتحة هل أنت تعد مستمعا أم لا؟ لا تعد مستمعا. فكيف الجواب عن ذلك مع القول بوجوب قراءة الفاتحة المأمومة ولا سكتة بعد الفاتحة؟ يعني لو في سكتة بالمسألة محلولة، لها حل، المشكلة محلولة، لكن على القول بأنه لا سكتة بعد الفاتحة يبقى الإشكال قائما. فما جوابه؟ والإمام أحمد كان ينهى عن نقل الإجماع، فيقول: لا تقل الناس أجمعوا، قد يكون الناس اختلفوا، لأن الإجماع مخالفته حرج شديد وضلال. ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو الإجماع، نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فكيف نرجح القول بوجوب القراءة مع أن الآية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وانصتوا في الصلاة؟ كيف ذلك؟ يعني بعد دفع ولا بس قل وعليه تكون الآية عامة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، مخصوصة بحديث: لا تفعلوا إلا ما لأنازع القراءة، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، إلا بأم الكتاب. وأما ما جاء عند مسلم: وإذا قرأ فانصتوا، فالصواب أنها رواية شاذة لا تصح، فهو أنها رواية شاذة. ولذلك الآية: وإذا فاستمعوا له وانصتوا، يعني في معرفتها. ومتى يقرأها؟ أكثر العلماء على أنه يقرأها والإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة. وقال بعض المحققين من أهل العلم، هذا القول قول قوي، أنها تقرأ والإمام يقرأ الفاتحة، ولكن لا تسابقه ولا تساويه، لأن الواجب متابعة الإمام، بقول عليه السلام: إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا قال الإمام: الحمد لله رب العالمين، وانتهى منها، تبدأ أنت تقول الحمد لله. فإذا قال: ولا الضالين، تقول أنت ولا الضالين، آمين، وتؤمن معه. والقول الثاني أنها تقرأ والإمام يقرأ السورة، قولان لأهل العلم. هذا هو تفسير قول في سورة في قراءة الفاتحة. قال: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل. وحكم قراءة هذه السورة ما هو؟ واجب، سنة، ركن؟ اختر. سنة، حيث أنه إذا تركها الصلاة صحيحة. والفرق بين الركن والواجب أن الركن إذا تركه عامدا أو ناسيا أو جاهلا لا تنعقد مع الترك الركعة، أما الواجب إذا تركه عامدا تبطل الركعة، أما إذا تركه ناسيا فإنه يجبره سجود السهو. وعند الشافعية سجود السهو يكون في ترك المستحب، والأغلب قول الجمهور وهو أن سجود السهو يكون في ترك واجب. لذلك التشهد الأوسط عند الشافعية حكم أنه سنة، وعند وعند غيره واجب. فالسنة في الحج من طوال المفصل، أين المفصل في القرآن؟ من أول سورة قاف وقيل الذاريات إلى سورة عندنا طوال المفصل وأوصافه وقصاره. الطوال من سورة قاف وقيل الذاريات إلى المرسلات وقيل الإنسان، والقصار والأوصاف إلى القصار من أين؟ من المرسلات أو الإنسان إلى ماذا؟ يعني صراع إلى الضحى، من عامة إلى الضحى أو من المرسلات إلى الضحى، ومن بعد الضحى ماذا؟ التين والشرح، الشرح من الشرح إلى الناس، هذا هو قصار المفصل. ففي الفجر يقرأ من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وإذا قرأ من غير هذا الموطن يقرأ عليه السلام يقرأ مقدار هذا الطول، لأن الناس نايمين ومرتاحين، فمناسب أن يطيل الصلاة شيئا ما في الفجر. وفي المغرب من قصاره يعني من الضحى ونحن. بسم الله. وفي المغرب من قصاره يعني من سورة الضحى إلى سورة الناس، من سورة الضحى إلى سورة الناس، هذا في صلاة المغرب. ولكن صح عن النبي عليه السلام أنه قرأ مرة بسورة الطور، ومرة قرأ بسورة الأعراف، فهل في هذا إشكال؟ لا إشكال، ولكن أكثر أحواله أنه يقرأ من قصار المفصل، ولا ينافي ذلك كونه صلى الله عليه وسلم مرة قرأ بالطور، وأخرى قرأ بالمرسلات، وأخرى قرأ بالأعراف وغير ذلك، لكن أكثر أحواله أنه يقرأ في المغرب من قصار المفصل، لأن هذا الوقت وقت عشاء والناس أتوا من أعمالهم فيحتاجون إلى الراحة. وفي الباقي، والباقي ما هو؟ الظهر والعصر والعشاء، يقرأ من أوصاف المفصل، يعني من سورة النبأ أو المرسلات إلى سورة الضحى. ولما صلى معاذ الكلام الصحيح وأطال الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أو كما قال عليه السلام. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الظهر قدر كم آية؟ ها؟ 30 آية في الركعة الأولى، والركعة الثانية مقدار النصف من ذلك، وفي صلاة العصر مقدار الركعة الثانية من الظهر، يعني كم آية؟ 5، والركعة الثانية على النصف من ذلك، يعني 7 آيات أو 8 آيات. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو التزم به العلم وفقه الله فالأئمة في المساجد وفي الصلوات كان خيرا للناس، ولجمعوا الناس على السنة، السنة كلها خير، ومخالفة السنة مهما اجتهدت كله شر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصار في سنة خير من اجتهاد به. فصلينا خلف العلماء، خلف الشيخ الخزان، وصلى العلماء خلف الأئمة بهذه الطريقة ولم ينكر منهم أحد ذلك. فمراعاة أحوال الناس يدل على فقه الرجل وفقه الإمام، يراعي أحوال الناس، المريض وذو الحاجة وهكذا. لذلك من السنة الإمام أنه قبل الصلاة ينظر يساوي الصفوف، بعضهم استووا الله أكبر، يعني استووا استوى الله أكبر، لا يقف انظر في الصف حتى ترى المريض، ترى كبير السن، وتخاف بالمقدار الذين خلفهم شباب ولا هم رجال كبار في السن، هل هم مرضى أم أصحاء، كل ذلك حكم جاءت السنة في الشريعة. نعم.
في القراءة ليلا ويسر بها نهارا.
يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. وانتبه، هذا الجهر في القراءة ليلا والإصرار بالقراءة نهارا سنة قولية أم سنة فعلية؟ سنة فعلية وليست سنة. ونفس الجهر ونفس الإصرار سنة فعلية. ولذلك إذا جهر بالنهار وأسر بالليل، الصلاة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، لكنه خالف السنة، خالف السنة إلا الفجر، فإن السنة فيه على الرغم أن الفجر صلاة نهارية أم ليلية؟ نهارية، لكن يجهر فيها حتى لو فاتته صلاة الفجر وقام بعد ما أحس بحر الشمس بعد طلوع الشمس، يصلي جهرا أم سرا؟ يصلي جهرا بمقدار ما يسمع من خلفه. نعم، بمقدار ما يسمع نفسه، لأن النوافل لا يجوز الجماعة فيها إلا ما جاء به الدليل كما سيذكر الله، إلا ويسر بها نهارا إلا. نعم.
قال رحمه الله: ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها.
نعم، صلاة الجمعة ركعتان يجهر في كلا الركعتين، والعيد أيضا يقرأ صلاة النهارية في صلاة عيد الأضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار الرمح، وفي صلاة عيد الفطر مقدار رمحين، يجهر بالصلاة. والكسوف يعني إذا وقع كسوف للشمس أو القمر، والكسوف معناه ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه، فإذا وقع الكسوف يصلي ركعتين، يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة في كل ركعة ركوعان كما صح بذلك السنة في الصحيحين. والاستسقاء لو صلى الاستسقاء بالنهار، الاستسقاء يعني طلب السقيا، فهي سنة قديمة، استسقى موسى واستسقى سليمان، قال الله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه وخرج نبي الله سليمان ليستسقي وجد نملة رافعة قوائمها فقال ارجعوا قد كفيتم بدعوة غيرك. فالاستسقاء سنة، ولكنه يكون بإذن ولي الأمر والحاكم إذا أجدبت الأرض ولا يوجد مطر وخشي على الضرع والزرع والناس، فإنه يسن أن يخرج به الإمام يصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين. نعم. ثم يكبر للركوع، وحكم هذا التكبير أنه ركن من أركان الصلاة، حيث أنه لو ركع دون أن يكبر هل صلاته صحيحة أم لا؟ لا تصح الصلاة. نعم.
ويضع يديه على ركبتيه،
والركوع ينعقد بانحناء الظهر، ومن السنة أن يسوي ظهره، سيذكر المصنف عدة سنن. يضع يديه على ركبتيه كأنه قائم عليهما، ومن الخطأ أن يضع يديه على رياض. أنت عندك رياضة؟ فالسنة في الركوع أن يركع هكذا، يضع يديه على ركبتيه ارفع هكذا، ومن الخطأ أن يضع يديه على فخذيه هكذا أو تحت ركبتيه هكذا، والسنة أن يضعها على ركبتيه كأنه قابض عليهما. قال خليك معي، قال:
ويجعل
رأسه حيال ظهره، فلا يرفع رأسه هكذا هذا غلط، ولا يطأطئها هكذا هذا غلط، والسنة أن يجعلها حيال ظهره، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره جدا حتى لو سكب الماء على ظهره لاستقر مكانه، من مبالغة صلى الله عليه وسلم في استواء ظهره عليه السلام. نعم استريح والعزل لو احتجت كثير.
ويقول سبحان ربي العظيم.
ويكرره. والواجب في هذا التسبيح كم مرة؟ مرة واحدة. والثنتين والثلاث هذا مستحب، والكمال إلى سبعة، وقيل إلى عشر مرات سبحان ربي العظيم. وهل يجوز الدعاء في الركوع؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء، فقبل يعني حري أن يستجاب له. لكن ورد دعاء واحد وهو أحسنت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك آمنت، أسجلك مخي وعظمي وما استقلت به قدمي، سبحان ربي العظيم. الركن منها هو الواجب منها هو مرة واحدة، وما زال على ذلك فإنه سنة. ولذلك هذا مهم جدا معرفته، لأنك على القول بأن الركعة تدرك بالركوع وهو الصواب، خلافا لما زعمه البخاري رحمه الله وجماعة من العلم أن الركعة تدرك بالركوع، لحديث أبي بكر رضي الله عنه: أبو بكر جاء فدب دون الصف، يعني جاء النبي عليه السلام معك فدب دون الصف، يعني عنده المسجد ومجأ في المسجد. وكان من معجزات عليه السلام في الصلاة أنه يرى من خلف ظهره، فقال: من فعل ذلك؟ قال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وضبط بعضهم: ولا تعد، يعني لا تعد الركعة. وضبط بعضهم: ولا تعد، يعني قليلا الركعة لكن عقد بالركوع ضبطوها به، ولا تعد، يعني لا تعدها ركعة. والصواب في هذه الثلاث من الضبط: لا تعد، ولا لا تعد، ولا لا تعد، لا تعد. لما هذا يحتاج فيه إلى ماذا؟ إما في نفس معنى الحديث، وإما المرجح خارجي. فالمرجح إما أن يكون في معنى الحديث نفسه، أو مرجح خارجي في معنى الحديث نفسه، كما في حديث ماذا؟ لما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وناولته إحدى زوجاته منديلا فلم يرده، وضبط بعضهم: لم يرده، وأخذ ينفض الماء. فهذا يرجح لم يرده ولم يرده، ها؟ لم يرده، لأنه أخذ ينفض الماء، لأنه لم، لو رضنا لم يرده لم يكن هناك ماء ينفض. فهذا مرجح من ذلك النص. أما في هذا النص هناك موجه خارجي، وما ذكرناه في آداب المشي إلى الصلاة ما يقولك في كتاب فتح المجيد، فذكرنا في القصص السابقة أن المسكين إذا جاء إلى الصلاة أنه يأتي عليه السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا يوجه رواية ماذا؟ لا تعد، يعني للهرولة من المصطفى إيدي إليها بسكينة وخارة كما في السنة. ولذلك كان القول الراجح أن الركعة تدرك بالركوع، والقائلون بوجوب بأن الفاتحة ليست واجبة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا لو كانت الفاتحة ركن على المأموم لكان من أدرك الركوع تنعقد له ركعة ولا لا؟ لا تنعقد. فكيف نرجح أنها ركن وتنعقد الركعة بإدراك الركوع ولو بتسبيحة واحدة؟ نقول إن هذه حالة خاصة جاء بها النص، وأما من أدرك قراءة الفاتحة فلا بد له من قراءة الفاتحة، وتبقى هذه حالة خاصة جاء بها نص خاص، ويعمل بذلك بجميع النصوص. ولا شك أن القول بأنها ليست ركن أيضا قول له وجهته وله علماء وله قوته، ولذلك هل يجوز الإنكار في هذه المسائل؟ الإنكار يعني بالقلب أو اللسان أو اليد، هل تبغض من قال إنها ليست ركن أو لها ركن؟ أو تضربه ما تتناقش معه؟ أو تغير المنكر؟ لا. نقل النووي رحمه الله الاتفاق كما في شرح مسلم على أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية، بالإجماع ليس هناك إنكار، ولكن هل يمنع ذلك الحوار الهادئ والنقاش؟ النقاش، ولكن نقول النقاش حر، صارت الفكرة الحرة هذه الله المستعان، لا مانع من النقاش الهادئ والحوار الهادئ، مفيش مانع. نعم. لو ولم يتم قراءة الفاتحة
يعني
يركع يركع مع إذا لم يتيسر له قراءة الفاتحة يركع مع أدرك الركعة، أنه لم يتمكن كالذي جاء وهو ركع. أما إن استطاع أن يتمها خفيفة فإنه يجب عليه أن يتمها خفيفة ويدرك إمامه. نعم.
قال رحمه الله قول في وجود التكبير في الركوع إذا جاء الإنسان يصلي والإمام راجع يكفي تكبيرتين أو تكبيرين؟
أحسن، هذا سؤال مهم جدا. إذا جاء والإمام راجع وعلى قول وجوب التكبير للركنيات يكبر تكبيرا أم تكبيرتين؟ تكبيرتين، ولو كبر تكبيرا لا تجزئه الركعة، والصواب أن يكبر تكبيرة واحدة، لأنه لم يقف حتى يكبر للركوع، وهذه التكبيرة التي كبرها يكبرها للاستفتاح أم للركوع؟ للاستفتاح. ولذلك يقول العلماء لو أنه جاء وإلى الإمام راجعا فجاء فكبر وهو راكع، الله أكبر وهو راكع، هل تنعقد له صلاة؟ خالص لا نافلة ولا فريضة؟ قال شيخنا تنعقد له صلاة نافلة، لأن النافلة يجوز فيها التكبير وأنت جاهز ولو كنت غير معذور، الذي يصلي السنة وهو جالس ولو كان ليس عنده عذر، صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، ولكن له نصف صلاة القائد على النصف من صلاة القائد، هذا في صلاة النافلة. أما لو صلى قاعدا وهو الفريضة هو يستطيع القيام فصلاته باطلة، لأن القيام ركن في الفريضة. أما في النافلة فإنه لو تركه ولو عامله وعليه عليه المخالفون من الليل أنه يكبر، لابد أن يكبر هو قائد. فبعض الناس يأتي بسرعة جري يركض من باب المسجد ويكبر وهو راكع، هذا لا تنعقد له صلاة الفريضة، وإنما تحسب له صلاة نافلة كما قال العلماء، وعليه يكبر دعاء تكبيرة استفتاح الصلاة الله أكبر ويكبر، لأنه ما قام حتى ينتقل، هو ما قام ما أدرك شيئا مع الإمام في القيام حتى يكبر تكبيره الانتقال، والتكبير هذا الانتقال من ركن الى ركن. نعم. بارك الله فيك شيخنا، بالنسبه
للمسجد كبير ودخلت المسجد وكان الامام رافع، فهل ركوع ابي بكر يجزي هنا او
لا؟ انما هذا اذا كان المسجد بينه وبين اول صف مسافه كبيره قليله ليس كبيره. اما مثلا بعض المسجد يقول المسجد فيه نصف كيلو يعني 500 متر، يمشي 500 متر راجعا لا ولو بعد ان هذا الصلاه، ان هذه الصلاه لا يصنع فيها شيء من امور الناس، وانما يمشي على قدر المسجد كان يقترب من السطره. لذلك لو ان السطره هنا وهو يقف في مؤخره المسجد، هل يمشي من مؤخره الى هنا؟ لا. اما اذا كانت الستره قريبا لو ان يتقدم خطوه او خطوتين من اجل ان يتخذ سترته. نعم.
ان كان الشخص اتى متاخرا فان يخالف الصف ويصلي في صف وحده في الاخير خاصه اذا الامام ركع.
هل يجوز للمأموم ان يصلي خلف الصف وحده؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. الفذ يعني الوحدة، ومن قول الإسلام صلاة الجماعة تسبق صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة يعني الواحد، وفي رواية بسبع وعشرين درجة. لا صلاة، لا هنا ناهية ولا نافية؟ نافية للجنس. فالمقصود لا صلاة هنا لا صلاة صحيحة أم لا صلاة تامة؟ قولان لأهل العلم. مختار بعض العلماء الشيخ الفوزان أنه لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة. وعليه لو جاء ولو فاتته صلاة الجماعة فإنه لا يصلي وحده خلف الصف لعموم هذا الحديث. لا صلاة لفذ خلف الصف. وبعض العلماء يقول له أن يصلي وحده ينتظر، فإذا لم يأتي أحد وخشى فوت صلاة الجماعة فإنه يكبر ويصلي وحده لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت قولا. ولكن الأظهر أنه لا يصلي وينتظر. الحديث قوي في هذا واضح. لا صلاة، وهذا كقول الإسلام لا نكاح إلا بولي، لأن النكاح إذا تسلط على ذات العبادة يدل على بطلانها، أما إذا تسلط على أمر خارج عن العبادة يدل على صحتها، كالنهي عن الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة. تسلط على أمر على ذات الصلاة ولا على شرط من شروطها؟ على شرط من شروطها. وهذه قاعدة الأصولية. نعم.
وأنه دخل المسجد وكان المصلين يصلون ولم يتوقف إلى الصف الأخير، فدخل معهم في الصلاة ظانا منه أن سيأتي أناس، فانتهت الصلاة كلها وصلى الصلاة معهم ولم يأتي أحد وكان منفردا يعيد الصلاة.
على حسب اعتقاده، إن كان يعتقد أن الصلاة تبطل بهذا فالصلاة تبطل. لو صلى أي جزء من الصلاة ليست الصلاة كلها، لأنه ماذا اعتقد ذلك لا يجوز له أن يصل الصلاة بأي جزء، ركعة أو أقل أو أكثر. نعم. ولا بد من تعليم الناس هذه المسائل. أين المنابر اليوم من هذه المسائل؟ أين هذه المسائل في قلوب وأذهان الناس اليوم؟ خطب سياسية يعني ما أجمل الخطب، تتكلم عن التوحيد، تتكلم عن الرياء، يتكلم عن اتباع السنة، تعظيم السنة، خطب نافعة مفيدة. أما انظر إلى خطب اليوم، صارت المنابر للنشرات الإخبارية والتحليلات السياسية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله عن ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي فحمدني ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. ويقول أيضا
وهل للمأموم أن يقول ذلك سمع الله لمن حمده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. وذهب بعض العلماء مثل الشيخ الألباني رحمه الله أنه يقول سمع الله لمن حمده لعموم الحديث إنما جعل لمن يطيع، لكن هذا عام مخصوص بقول عليه السلام إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، يعني أربع صور جائزة لكن لا يخطئ فيها أحد. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، كله جاء به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى يقول هذا الذكر؟ هل يعني هو الآن سيقوم من الركوع؟
كل شيء تحسن
يعني هو الآن راكع يريد أن يقول سمع الله لمن حمده، متى تقولها؟
بعد الركوع.
يعني بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده وهو راكع هكذا، قل
سمع الله لمن حمده.
هل هذا صواب ولا خطأ؟ هذا خطأ. وأي بعض الناس يقولها بعدما ينتصب قائما هكذا
سمع الله،
هذا أيضا خطأ. والواجب عليه أن يقولها متى؟ بين الركنين الركوع و إذا انتصب قائما، وهكذا هكذا
سمع الله.
نعم، أول ما يشرع في القيام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قائما هكذا قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وضع الارض ومن ما بينهما وضع ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال الحمد وكنا لك اللهم من علم عطيه. طبعا هذا اذا ما اعطاك قص انت يعني يلا يلا بدون سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. تفضل. يبقى يقول سمع الله لمن حمده وهو يقول من الركوع، ومن الخطا ان يقولها ثم يقول أو يقولها بعد أن ينتصب قائما، لأنه يقول ربنا لك الحمد سمع الله لمن حمده ويقول، فإذا انتصب قائما قال رب سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما. واضح؟ نعم. الوقت انتهى، ممكن لا يسمح الوقت الذي ان تكمل الفقر كله الدرس. طيب، يبقى اذا كان ايمان المفرد، اما الماموم فانه يقول فقط، الماموم يقول ماذا؟ ربنا لك الحمد، اذا انتصب قائلا قال حمدا كثيرا طيبا مباركا في الحمد. نعم.
قال رحمه الله ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد.
وفي نسخة ويقول الكل، يعني الإمام والمنفرد والمأموم. نعم.
ثم يجب على الأعضاء السبعة.
وحكم هذا وحكم السجود على السبعة أعضاء واجب ولا سنة؟ واجب. وما هي هذه الأعضاء؟ نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه.
بهذه أول عضلة الجبهة مع الأنف، وبعض الناس يسجد على جبهته وأنفه مرتفع جهنم، هذا لا ينعقد له السجود ولا تصح صلاته، فلا بد ان تعلم الناس ترى الانسان وانسان ترى المسلم اخاه المسلم الذي يعلمنا قد يكون جاهل لا يعرف ذلك، خصوصا كبار السن اللي واحد 70 سنه بيصلي ولم يسجد السجود الصحيح. فعلم الناس ويفهمهم ويرفق بهم، خصوصا الجهال وكبار السن، يعلم ويصبر على اداهم، لك اجر عظيم بذلك. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اسجد على سبعه اعظم، على جبهتي، واشار بيده الى انفه والكفين.
والكفين يبقى من الخطا ان يسجد على الساعدين او على اصابعه هكذا الا لحاجه، تمام؟ لابد ان يسجد على كفيه، والكف من اطراف الاصابع الى الرسل، هذا هو الكف. فلا يسجد هكذا ولا يسجد هكذا، وانما يسجد على كفيه وعلى راحته، ويفرج بين اصابع ام يضم اصابعه، يضمهما في السجود، فاذا قام وضعهما على الفريق انه يفرج بينها، يعني على عادته، وليس يفرج ان يفعل هكذا، وانما يفرج بينها. اما في السجود فيجعلها حيال القبله، يعني جهه القبله. بعض الناس يسجد هكذا، وبعضهم يسجد هكذا، والواجب ان يسجد، وكذلك في الوقوف في الرجلين، بعض الناس يفتح رجليه، رجل راحه يمين ورجل راحه شمال، سبعه، فبعضهم يفتحها ثمانيه، لانه بيغيروا ثلاثه، وصاب انه يروح ايه؟ 11، ياخذ ايه؟ مستقيما، ياخذ يده للقبله، وصدره للقبله، ورأسه للقبله، ورجلاه للقبله. نعم.
والكفين والركبتين.
والركبتين ايضا لابد ان تكون الركبتان على الارض. نعم.
واطراف القدمين.
واطراف القدمين وليس ظاهر الاصابع. وبعض العلماء من الحنابل يقول لو رفع احدى رجليه وانزل الاخرى بلا حاجه فان سجوده لا يصح. بعض الناس يسجد على طرف أصابعه وليس على باطن الأصابع، والسنة على الأطراف وباطن الأصابع وليس على ظاهرها، إلا أن يكون يعني مريضا أو فيه جرح في رجله بين معه، على باطن الأصابع هكذا وليس على ظاهرها هكذا. فعلم النساء وعلم الأولاد فيربوا على السنة تعظيما الآن. وحكم هذا السجود بهذه الكيفية واجب. نعم. لا، لو فعله متعمدا لبس الأسرة. أما إن كان ناسيا فعليه السجود السهو. نعم.
متفق عليه. ويقول سبحان ربي الاعلى.
ويقول سبحان ربي الاعلى يعني في السجود، لقوله عليه السلام لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعي، سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجود. وهذا انسب ايضا من جهل المعنى، فالانسان في حال الركوع فيه نوع تذلل لعظمه الله جل وعلا العظيم سبحانه، وفي حال السجود فيه خضوع وانكسار، وايضا هو قد اذل اعلى ما في بدنه وهي جبهته بين يدي ربه جل وعلا، فيقول سبحان ربي الاعلى. فهذا من ادله العلو، وهي تزيد على 3000 دليل كما قال ابن القيم رحمه الله. سبحان ربي الاعلى تدل على علو الله سبحانه وتعالى في العرش. نعم. والواجب منها ايضا كم مره؟ واحده. نعم.
ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ضربة الذراع.
ثم يكبر يعني عند القيام من السجود. هو السيد الآن هكذا إذا شرع في القيام يقول الله أكبر. وبعض الأئمة حينما يرفع من أجل الميكروفون يكبر وهو ساجد في الأرض، والسجود ليس محلا للتكبير. أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء وليس فيه تكبير. وبعضهم يكبر إذا انتصب قائما من أجل الميكروفون، لا، لو حكيم الميكروفون قريبا وتفوت سنة وضع على الصوت أو وضع اليد اليمنى على الزوايا تقول الحمد لله، أفضل لكونك تترك التكبير بين الركنين والتسبيح سمع الله لمن حمده التحميد بين الركنين. نعم، لذلك لو مسكت الميكروفون تكبر وأنت في السجود وليس بعد السجود، أو وأنت واقف. بعض يكبر ثم يسجد، وربما سبق بعض المأمومين، يعني واحد مثلا السنين شوي وفي واحد رشيق شوي، ها ممكن الرشيق ده يكون على هو ما يفكر يمشي يكون الثاني أتى بنصف السجدة فيؤدي إلى سبقه. وبعض الناس يخاف أن يسبقه المأموم فيكبر وهو هذا خطأ وهذا خطأ، لأن السنة مخالفة السنة لا تداوم مخالفة السنة، وإنما تداوم ماذا؟ باتباع السنة والتزام السنة وتعظيم السنة. نعم، ولذلك يشرع تعليم الناس الصلاة عملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة على آدم فرجع الأحقار الصحيح وسجد في أصل المنبر صلى الله عليه وسلم. يشرح تعليم الناس الصلاة عمليا. نعم، فبين السجدتين عفوا يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أيضا على يجلس على بطن أصابعه، ينصبها على بطن أصابعه ويجلس على رجله اليسرى، وهذا يسمى ماذا؟ الافتراس. وهذا يكون بين السجدتين وفي التشهد الأوسط في الثلاثية والرباعية بخلاف التبرك وسيأتي. نعم.
وجميع جلسات صلاة الفراش إلا في التشهد الأخير فإنه يتبرك بأن يجلس على الأرض ويضع رجله اليسرى ويقول
بأن يجلس على الأرض نسخة ويخرجوه، هذا غلط في هذه النسخة. فالطابة يخرجها. نعم.
بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن.
معروف أقول معروف التوافق لكم جميعا. معروف؟
التوافق في كل خلفة.
في كل إيه؟
في كل فراح.
لا، السنة التوافق في التشهد الأخير من الثلاثية في الرباعية، وهناك نزاع في الثنائية نافلة أو فريضة، والأظهر أنه في الثنائية نافلة كانت أو فريضة أنه يفترش ولا يتوافق، هذا صحيح، وإنما التوافق يكون في صلاة ثلاثية أو رباعية. وبعض العلماء يقول في التشهد الأخير حتى ولو كان في الثنائية، والأظهر أن هذا خاص به الثلاثية والرباعية. نعم.
ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني.
نعم.
ثم يسجد
ثالثا رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين، صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول هذا الذكر رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، صح ذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم ينهض مكبرا،
ثم يسجد الثانية كالأولى. نعم.
ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على كسور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى.
ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه على صدور قدميه، يعني يعتمد على يديه في النهوض أم على صدور قدميه؟ يعني هو سجد الآن كيف يقوم؟ سجد وقوم. يعني على قول المؤلف هو جلس الاستراحة لكي يقوم على صدور قدميه، كيف يقوم؟ قم. فيكون آخر ما يترك الأرض يديه أم ظهور قدميه؟ صدور قدميه. على قول المؤلف آخر ما يترك هو صدور قدميه، كيف يفعل ذلك؟ يلا يا أب. صدور قدميك، أين قدميك؟ قم على صدور قدميك. هكذا يعني يضع يده عند القيام على الأرض كأنك سجد، قم يجعلها على ركبتيه هكذا، لا اجلس يلا على ركبتيه هكذا ثم قم هكذا. وهكذا رأينا علماءنا ومشايخنا يقوم، وبعضهم يقوم، وهذا قول الشيخ الألباني أنه يقوم على يديه، يكون آخر ما يترك الأرض من بدنه هو يده، خلافا للنزول. نعم كيف؟ الصورة الثانية. نعم أي هذا إما هذا وذلك، وإن كان أرض بالنسبة لي أنه فطر أنه يقوم على صدور قدميه كما ذكر المؤلف هنا. نعم ومثل هذه الأشياء عايز تعرف كلام الشيخ نباس، تشوف الشيخ نباس فهذا يدل على أهمية الرحلة في طلب العلم. ولذلك واحد قال لك الشيخ نباس بيقول لا بيقوم كذا، يقول ده أنا شفته بعيني يا راجل، شفته بعيني. ابن باز يقول بجواز الخروج وبتكفير الحفل في القومية العربية، يقول لي يا راجل أنا سمعته 50 مرة تكذب على ابن تكذب على الشيخ نباس، ده مش مرة ده 50 مرة. نعم. ولذلك حينما نرجع في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أولى من يروي لنا صفة صلاة من هو؟ ها؟ مالك بن الحويرث. لماذا مالك بن الحويرث؟ لأنه روى حديث أحمد البخاري صلوا كما رأيتموني، فكان من أدق الصحابة تصويرا لصورة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا من المرجحات العلماء الذين قالوا بين أقوال الثلاثة في الاستراحة، عليها سنة مطلقا أم سنة للمحتاج أم ليست بسنة. فلما جاءت في حديث مالك بن حويرث الذي قال صل روى حديث الرسول صلوا كما رأيتمون أصلي، دل على أنها على أن الصلاة والراجح أنها سنة مطلقا، على أنها سنة مطلقا. نعم جاء القبض أنه يقبض ويرد، وأثبت ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وبعض العلماء يضاعف هذا، فمن حسن عنده الصلاة يقول به يقوم هكذا، وأما القيام عن كفين فلا خلاف أنه جائز، فإن أراد أن يقوم بخلاف يقوم على كفين، ومن كان عنده الحديث حسن على قول الشيخ الألباني فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن في الصلاة، يعني كهيئة الذي يعجن العجن. نعم نعم.
يعني الافتراش والتوضع تكون قادرة اليد للركبة أم تكون هكذا؟
نعم بين السجدتين خليك بين السجدتين تكون اليدان على الفخذين، اليدان على الفخذين مفردة الأصابع، وكذلك في التشهد الأوسط، وأما في التشهد الأخير فإن اليد اليمنى يقبض بها، إما يقبض بالإبهام والوسطى ويحلق عليها بالسبابة، وإما أن يقبض جميع أصابع ويحلق أو يشير بالسبابة، هكذا صفتان. أما اليسرى في التوارث فإنه يقبض بها على ركبته اليمنى، ولذلك هذا مناسب. لو جعلت يسراك على فخذك في تشهد الأخير تجد هناك مشقة، لكن لو جلست هكذا اجلس يا حمزة، يعني هذه الجلسة اجلس متوركا، تجد الأنسب معها ما هو؟ لو وضعت اليمنى تقبض هكذا على ركبتك، واليسرى تقبض بها، هذا أمكن في الجلوس. نعم، لا لا يعتمد عليه، وإنما يقبض الخط ويكون متجها للخط. إن بعض الإخوة يجلس وربما انحرف بصدره عن جهة القبلة، لا يجلس بخوف. أما إذا كان يشك عليه جلوس التورك وربما يعني لا يستطيع الخشوع مثلا لسمنة أو لمرض، فلا مانع أن يدعه إن كان يشق عليه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إن استعنف عليه أحيانا كان يشق عليه ويتركه، لكن الأصل أنه يفعل متى تيسر له ذلك. وبعض الناس يجلس يعني ينحرف عن القبلة، وبالمناسبة القبلة هنا في مركز بدء جهة اليمين خفيف، بعض الإخوة يقف جهة اليسار، فلما تقف جهة اليسار خفيف والقبلة جهة اليمين خفيف يصبح فيه هناك نوع انحراف على القبلة. فالقبلة عندنا هنا وضعناها بالوسطى، جهة اليمين خفيف خفيف جدا وليس يسار. بعض الإخوة يزاحم على الصف الأول حيث أنه يجعل المأمومين ربما مالوا على القبلة. لا، اتجاه القبلة هذا ركن، هذا ركن في صحة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا يسمى التشهد. وأما من أول اللهم صل على محمد، هذا تسمى الصلاة. وذلك ما يقول بعض الناس في صلاة الجنازة: تقرأ التشهد، هذا صواب الخطا خط، وإنما يقال تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة الجنازة فيها تشهد؟ لا، وليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما تكبير وقراءة ودعاء، هذه أركانها. نعم.
ثم يقول
في حديث المسعود: قال كنا نقول والنبي عليه السلام بين أظهرنا، يعني حي: السلام عليك أيها النبي. فلما مات كنا نقول السلام على النبي، يعني بصيغة الغائب. والذي عليه علماؤنا ومشايخنا والذي عليه أكثر الروايات وصيغ التشهد أنه يقول السلام على ولا عليك؟ عليك. ولا مانع من مخاطبة الميت في هذه الصورة، فإن الإنسان إذا زار المقابر ماذا يقول؟ السلام عليكم أهل الديار. هل هم يسمعون الأموات؟ لا يسمعون. ولا يلزم، إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبور. وذلك لو الإنسان بيلقي السلام على شخص، يعني جاب القزاز ومعدى على واحد قال السلام عليكم وأشار بيده، أو بالكلكس السلام عليكم، تمام، هل يلزم من الثاني يسمعه لكي يرد؟ هل يلزم؟ فذلك الشيخ البدر رحمه الله سأله طالب من الشنقيط قال: يا شيخ، لو المذيع النشرة قال السلام عليكم نرد عليه السلام؟ قال: نعم نرد عليه السلام، لأنك سمعته، ولا يلزم أن ترد السلام على من يسمع ردك فقط. فلو بينك وبين شخص الآن شخص خاف نقل السلام عليكم، فرد واحد قال وعليكم السلام، هل يلزم انه يسمع ردي؟ لا يلزم. فقال هذا الطالب اذا عطس فقال الحمد لله ويحوى ان شرفه، هل اقول له يرحمك الله؟ تقول له ولا يا ممدوح؟ قال سيدنا الله يهديك، لا يسمعك يا ولدي، لا يسمعك، ولا يسمعك بفقه، مش كلام كده، لان قال اذا عطس فحمد الله فشمته، فاذا سمعه اخوه فليقل يهديكم ونصر. ولذلك اذا لم يحمد الله السنه يشمت ولا يترك؟ يترك. بل تنازع العلماء في تذكيره، هل يقال له قل الحمد لله ام لا يقال له؟ لانه لم يلزم النبي ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقوم ببقيه صلاته ويعتصم بالذي بعد التشهد على الفاتحه، ثم يتشهد بالجلوس الاخير
على الفاتحه في كل ركعه، ولو قرأ سورة أحيانا في صلاة الظهر صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن المهجورة نسأل الله أن يعيننا على إحيائها الجهر ببعض الآيات أحيانا في سنة الظهر والعصر، صح بذلك الخبر عن رسول الله عليه السلام. ولكن هل يجهر كما يقرأ في الميكروفون باب الآيات؟ ها؟ يعني يقرأ في الظهر كذا إنا أعطيناك الكون وصدق النهار؟ لا، إنما اللي رأينا عليه علماءنا وشيخنا كان يقرأ السبب نقف اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي لا أنعمت عليه، حيث لا يسمع من خلفه، ولا يجهر به جهر بالصلاة الجهرية. نعم. إن بعض الناس مسك الميكروفون وقرأ في الميكروفون صلاة جهرية، لا ليس صحيح، إنما يجعل بعض الآيات مقدارا مثل ما قال. نعم نعم. نعم. قال ورد في ذلك حديث الرسول أنه يسبح ويحمد الله ويكبر إذا لم يستطع، إذا كان أعجميا مثلا وتعسر عليه قراءة الفاتحة وعجز عدم الإسلام فإنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم. لا. لا المأموم لا يجهر بأي شيء في الصلاة إلا بماذا؟ آمين فقط، لا يجهر بأي شيء في الصلاة، لا تكبير ولا تحميد ولا تسبيح ولا دعاء مطلقا إلا كلمة آمين. كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد. تجد بعض الناس يجهر بالقراءة وإذا جاء آمين صوت مخاطب، مع أن السنة جهر بكلمة آمين. نعم.
ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو بما أحب ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمه الله. والاذان الطويله،
فاذا دعا بعد الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام يسلم عن يمينه وعن يساره. قال المالكيه بجواز التسليم الواحده، والصواب ان الحديث في ذلك شاذ، وانه لا بد من تسليمتين. وهل يشرع ان يقول وبركاته في الاولى؟ بعض ما يقول هذا في الشيخ الالباني، واكثر علمائنا ومشايخنا على ان هذه الزياده شهاده ذاك، وان اكثر احوال عليه السلام انه كان يختصر في الصلاه على السلام عليكم ورحمه الله قولا لاهل العلم، خلاف معتبر. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.